نزل القرآن شهر الطاعة يا رمضان بك تنزل القرآن
جيتك ما تظل ذنوب يا رحمة وكن نبيك انتوب رحمة وإجت من رحمن شهر الطاعة.
الثانية عشرة ظهرا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد فشل سياسة الضغوط القصوى الأمريكية باعتراف العالم. طهران تنفي الشائعات بشأن وجود أي اتفاق مؤقت للعودة إلى الاتفاق النووي. والقوات الروسية تدمر قاعدة لتدريب الإرهابيين قرب مدينة تدمر في سوريا وتقضي على 200 مسلح. وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني فشل الضغوط القصوى الأمريكية، منوها بصمود الشعب في مواجهة هذه الضغوط وتداعيات وباء كورونا. وقال روحاني: لقد تعرض بلدنا لظروف حرب اقتصادية شاملة على مدى 3 أعوام، واعترف العالم أن تلك الضغوط القصوى لم تنجح أمام شعبنا، واعترفت به حكومة بايدن ومسؤولون في حكومة ترامب. إلى ذلك، شهدت اجتماعات فيينا حول الاتفاق النووي تقدما ملحوظا في ظل رغبة الجميع في إنقاذ الاتفاق، حسب ما أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. نبقى في الشأن الإيراني، حيث نفى مساعد الخارجية للشؤون السياسية رئيس الوفد الإيراني لمفاوضات فيينا عباس عراقشي البحث حول اتفاق مؤقت أو قضايا مماثلة في المفاوضات الجارية بين إيران ومجموعة 4+1. وأكد عراقشي أن إيران تتفاوض فقط بشأن الخطوة النهائية لرفع الحظر المفروض على إيران، وأن إشاعات مثل مشاريع الخطوة خطوة أو الاتفاق المؤقت لا أساس لها من الصحة. وأوضح عراقشي بأن أي قرار حول وتيرة ونتائج المفاوضات يتخذ في طهران، وأن الفريق المفاوض يقدم تقاريره عن أوضاع المفاوضات بصورة مستمرة لكبار المسؤولين في البلاد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت قاعدة لتدريب الإرهابيين قرب مدينة تدمر وسط سوريا في عملية أسفرت عن تصفية حوالي 200 مسلح. أكد نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية ألكسندر كاربوف في بيان أن المعلومات أشارت إلى قيام المسلحين بإنشاء قاعدة سرية شمال شرق تدمر لتشكيل جماعات وإرسالها إلى مناطق مختلفة بالبلاد وتنفيذ عمليات إرهابية، مضيفا أن طيران القوات الجوية الفضائية الروسية تمكن من تدمير سيارات مفخخة كان الإرهابيون يعدونها لشن عمليات إرهابية لزعزعة استقرار البلاد قبيل انتخابات الرئاسية في سوريا في مايو المقبل. أعلنت أبوظبي إطلاق مشروع مشترك بين شركتي رافائيل التابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والمختصة بالصناعات العسكرية والتجسسية وشركة G42 الإماراتية، وذلك بعد أيام قليلة على لقاء وزير الخارجية الإماراتي مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي في قبرص. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
لم يكن تطبيع الإمارات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي مجرد ورقة إقامة علاقات وقع عليها الطرفان برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فما تحرص أبو ظبي على إظهاره هو أن مجالات هذا التطبيع تتخطى مجرد اتفاقية سلام بين طرفين لم يكن أصلا بينهما حرب، على مستوى السياسة والاقتصاد والإعلام والفن والتعليم والأمن. باتت علاقات كيان الاحتلال مع الإمارات أعمق من أي علاقات مع بلد عربي أو مسلم، والخطر في كل هذا العلاقات الأمنية والعسكرية، وآخرها إعلان مشروع مشترك بين شركة رافائيل الإسرائيلية المختصة بالصناعات العسكرية والتجسسية وبين شركة جي 42 الإماراتية، ويتعلق بإنشاء موقع للبحث والتطوير. أما شركة جي 42 والتي يرأسها طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي وأحد أهم عربي اتفاق التطبيع، فكانت أول شركة إماراتية تفتح مكتبا دوليا لها في الأراضي المحتلة، كل ذلك تحت عنوان التسامح وما يسمى بالدين الإبراهيمي لتمرير أجندة نفوذ كيان الاحتلال إلى كل مفاصل الحياة العامة والخاصة في الإمارات، فيما يحاول المسؤولون في أبوظبي تبرير كل ذلك بالعمل على إرساء السلام في المنطقة، تارة عبر مشاركة وزير خارجيتها في فعاليات الهولوكوست إلى جانب وزير خارجية الاحتلال، وأخرى عبر المحادثات الرباعية في قبرص والتي جمعت الإماراتيين إلى جانب كيان الاحتلال وقبرص واليونان. وفوق كل ذلك التهنئة التي أرسلتها سفارة أبوظبي في الأراضي المحتلة لحكومة الاحتلال بمناسبة ما أسمته استقلال إسرائيل، والذي هو في الحقيقة يوم النكبة. لكن لا يبدو أن الإماراتيين مدركون لتبعات السرعة الكبيرة في تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي لا تقتصر على علاقاتهم مع الكيان، خاصة وأن ثمن ذلك لن يكون كما تشتهي أبوظبي، حيث تؤكد التقارير أن طائرات F-35 التي وعدتها واشنطن بها لن تكون بنفس الميزات التي لدى كيان الاحتلال، بغض النظر عن أن الإمارات لن تستخدمها أبدا للحفاظ على مصالح العرب والمسلمين وتحديدا مصالح الفلسطينيين، الذين أخبروا أن اتفاق التطبيع هو للحفاظ على قضيتهم على ذمة الإمارات.
قال وزير الداخلية الباكستاني الشيخ راشد أحمد أن الحكومة الباكستانية ستطرح اليوم في البرلمان مشروع قرار لطرد السفير الفرنسي من البلاد بعد احتجاجات شعبية مناهضة لفرنسا، ويعتبر الطرد هو أحد المطالب الأربعة الرئيسية لجماعة حركة لبيك باكستان المتطرفة، التي كانت تحتج منذ أكثر من أسبوع على رسوم كاريكاتورية نشرت في فرنسا تسيء للرسول الأكرم. ويتظاهر الإسلاميون الباكستانيون منذ 12 من الشهر الجاري احتجاجا على اعتقال زعيمهم بعد مطالبتهم بطرد السفير الفرنسي. قال الرئيس الصيني شي جينغ بينغ أن بلاده لن تسعى إلى الهيمنة أبدا بغض النظر عن مستوى تطورها، كما أنها لن تشارك في سباق تسلح. وانتقد الرئيس الصيني في خطابه في منتدى بواب لآسيا صباح اليوم النظام العالمي، وقال أن نظام الحكومة العالمية يجب أن يكون أكثر إنصافا، وأن القواعد التي تضعها دولة أو بعض الدول لا يمكن فرضها على دول أخرى، مضيفا أن بناء الحواجز وممارسة الضغوطات لن يفيد أحدا. أيدت قيادة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ترشيح زعيم الحزب الأرمين لاشيد لمنصب المستشار الألماني عن تحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، وجرى التصويت في وقت متأخر من ليلة أمس بعد 6 ساعات من المناقشات، وصوت لصالح 31 عضوا في قيادة التحالف مقابل 9 أصوات لصالح ماركوس زودر زعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي الشريك الأصغر في التحالف، فيما امتنع 6 أعضاء آخرون عن التصويت. أعلنت الصحة العالمية ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 142 مليونا و700 ألف حالة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد فشل سياسة الضغوط القصوى الأمريكية باعتراف العالم. طهران تنفي الشائعات بشأن وجود أي اتفاق مؤقت للعودة إلى الاتفاق النووي. والقوات الروسية تدمر قاعدة لتدريب الإرهابيين قرب مدينة تدمر في سوريا وتقضي على 200 مسلح. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله ولم بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران والإجرام الصهيوني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم، سيلتحق بنا في هذا اللقاء الأستاذ جهاد العيدان الكاتب والمحلل السياسي، ومن بعد ذلك سيكون معنا الباحث والمحلل السياسي من دمشق الدكتور فاز عز الدين. حياكم الله. بات واضحا أن الإرهاب الصهيوني لا يمكن أن يتوقف ولا يمكن أن ينتهي طالما أن وجوده لغرض تمزيق المنطقة والهيمنة عليها، وبالتالي فإن استفزازاته الأخيرة لإيران لا يمكن أن تمر كما كان يفعله مع الأنظمة العربية الرسمية دون رد ودون موقف حازم يوقفه عند حده. الاعتداء السيبراني الصهيوني على مفاعل نطنز الإيراني خطير ولا يمكن السكوت عليه، خاصة وأنه جريمة ضد الإنسانية، لذلك قررت إيران الرد المبكر على هذا الاعتداء من خلال رفع مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأتها التي تم استهدافها أي نطنز من 20% إلى 60%، وبالفعل تم إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مما أذهل العالم، حيث أكدت واشنطن أنها تأخذ القرار الإيراني مأخذ الجد. كما وجدنا الصدمة على الموقف الأوروبي، حيث أثبتت إيران أنها بهذه الإجراءات لم تتأثر بالاعتداء الذي أدى إلى ضرر في الجيل القديم من أجهزة الطرد المركزي، حيث تم استبدالها بأجيال جديدة أكثر فعالية وأكثر كفاءة، مما أدى لرفع نسبة التخصيب إلى 60% وبفترة قياسية. كما سيتم في كل ساعة إنتاج 9 جرامات من اليورانيوم المخصب بهذه النسبة، كما تم الإعلان عن ذلك رسميا. بعد هذا الإعلان مباشرة صرح الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أن لدى إيران من الإمكانيات ما يجعلها تخصب اليورانيوم بنسبة 90% إذا قررت ذلك.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم، المشهد السياسي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. في هذه اللحظات ينضم إلينا ويلتحق بنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد العيدان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ فتاح، تقبل الله الأعمال والطاعات إن شاء الله.
منا ومنكم رمضان كريم على الجميع إن شاء الله.
أكرمك الله.
اسمح لي في البدء نتوقف عند أهداف ودوافع الكيان الصهيوني من وراء القيام بالهجوم السيبراني على منشأة نطنز، وهل استطاع تحقيق ما أراده الصهاينة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إن الاعتداء السيبراني الصهيوني على مفاعل نطنز هو يأتي في سياق سياسة العدوان الصهيونية التي عودنا عليها هذا الكيان المحتل. بالمقابل فإن الجمهورية الإسلامية عودتنا أو عودت الجميع بتحويل التهديدات إلى فرص، وبالطبع سيكون هذا التهديد فرصة للنهوض بمشروع نطنز من جديد وإعادة صياغته، حيث تم وضع أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي محل الجيل الأول الذي تضرر جراء ذلك الاعتداء الصهيوني. طبعا أهداف الكيان الصهيوني متعددة متداخلة، منها أن نتنياهو يسعى من خلال هذه الجرائم إلى تعزيز مكانته المتأزمة في الداخل، خاصة بعد فشله في تشكيل الحكومة الصهيونية برئاسته. كما أن هدف الاحتلال هو تعطيل المحادثات حول الاتفاق النووي الذي لطالما رفضه هذا الكيان ورفض عودة الولايات المتحدة إليه، ومن جانب آخر منع إيران من استخدام يعني هذه الأجهزة المتطورة التي أعلنت عنها مؤخرا، مما يعني بأن الكيان الصهيوني يخشى أي تطورات لصالح الجمهورية الإسلامية وتعزيز مكانتها، خاصة بعد أي اتفاق نووي جديد مع الدول المنضوية تحت هذا العنوان. إن استهداف يعني منشآت النووية في نطنز وكذلك استهداف العلماء النوويين الإيرانيين يثبت عجز الكيان الصهيوني عن تسجيل أي هدف لصالحه، خاصة وأنه خسر في حرب المخابرات وخسر في حرب السفن وخسر في كل الحروب التي قام بها سواء داخل يعني المنطقة أو داخل المنطقة التي تحده يعني في لبنان وفي سوريا، حيث وجدنا أن محور المقاومة ما زال يتعزز وما زالت إمكانياته ويده هي الطول ضد هذا الكيان المحتل. كما أن الجمهورية الإسلامية ستثبت وستؤكد من جديد بأنها قوية وقادرة على تعويض ما خسرته، خاصة وأن يعني ما جرى سيؤدي إلى تعزيز فرصها في المفاوضات الجارية، خاصة وأن هذه الورقة يعني التي طالت الجمهورية الإسلامية ستنعكس إلى الضد ضد الكيان الصهيوني وستحقق مكاسب للجمهورية الإسلامية، كما حدث في حصار شعب أبي طالب عليه السلام وانقلبت الآية لصالح الرسول الأكرم ولصالح المسلمين. اليوم هي نفس المقولة ستنعكس إلى صالح الجمهورية الإسلامية بعد الحصار الأمريكي الجائر ضد الجمهورية الإسلامية. سيكون هذا الموقف وهذا الاعتداء هو لصالح محور المقاومة الذي سيتعزز وسيتألق، خاصة وأن هناك دول متضررة كروسيا الاتحاد الروسي وكذلك الصين، وبالتالي فإن محورا جديد عالمي وقطب عالمي جديد سيتبلور وسيظهر إلى العالم. نعم.
أشكرك على ما تفضلتم به سيد العيدان. هنا نتوقف أيضا عند النتائج، عند الاستحقاقات التي ترتب عليها هذا العمل الصهيوني، المردودات التي اكتسبتها إيران جراءه، الحديث عن رفع التخصيب إلى 60% من 20 إلى 60%، وحديث الشيخ روحاني عن إمكانية إيصاله إلى 90%. كل ذلك لم يكن يحدث قبل هذا العمل. رب ضارة نافعة، يمكننا هنا أن نستخدم هذه العبارة لإيصال الفكرة. تفضل.
طبعا حقيقة يعني كما تفضلتم رب ضارة نافعة، وكما قال الإمام الخميني عندما هاجم الطاغية صدام الجمهورية الإسلامية قال الخير فيما وقع. حقيقة إن الخير دائما هو لصالح الجمهورية الإسلامية لكونها هي المدافع الحقيقي عن قضايا العالم الإسلامي، ولكونها هي الدولة المستقلة التي تنافح وتكافح في مواجهة الاستكبار العالمي وفي مواجهة الصهيونية في الوقت الذي وجدنا الدول العربية الرسمية، الأنظمة العربية الرسمية المطبعة تهرول وراء هذا الكيان. نجد الجمهورية الإسلامية الوحيدة التي ستتصدى له. أما مستوى الرد الجمهورية الإسلامية سيرتبط حتما ارتباطا وثيقا بأي تقدم يمكن أن يحصل في المفاوضات النووية القادمة، بمعنى أن الجمهورية الإسلامية بالإضافة إلى رفع نسبة التخصيب اليورانيوم إلى 60 وإلى ربما إلى 90%، أيضا هناك فائدة أخرى ستتحقق من وراء هذه القضية، حيث أن هذه الورقة كما ذكرنا ستكون محور يعني المفاوضات الجارية في فيينا، وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية ستستفيد منها وستعزز موقفها من خلالها، على العكس مما كان يطمع عليه الكيان الصهيوني الذي أراد أن يضعف موقف الجمهورية الإسلامية في هذه المفاوضات. وبالتالي فإن ما حصل كان هو العكس والضد تماما، لأن الجمهورية الإسلامية ستكون هي المستفيدة من هذا الوضع الجديد الذي سيعزز موقعها في يعني خارطة الاشتباك كما يقولون. وعلى بايدن الآن يجب أن يلجم محاولات الكيان الصهيوني بتغيير مسيرة المحادثات النووية، لأنه إذا تضررت أجهزة تخصيب اليورانيوم فإن الجمهورية الإسلامية ستستبدلها بأجهزة أكثر تطورا، وهذا ما حصل، حيث أن وجدنا أن الجمهورية الإسلامية استبدلت IR-1 الآن بIR-4 وحتى 5 و6 وحتى تصل إلى 9 يعني إلى 9، وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية كما ذكرنا يعني تستبدل ما يحصل من أضرار لها إلى فوائد وإلى مكاسب وإلى منافع، وهذا هو ديدن الجمهورية الإسلامية، وذلك نصر من الله وفتح قريب. نعم.
شكرا جزيلا،
حياكم الله.
بارك الله بكم أستاذ جهاد العيدان كاتب المحل السياسي، لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء.
حياكم الله. شكرا. تسلموا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في إيران اليوم المشهد السياسي. نعم، إيران والإجرام الصهيوني لا زال محور وموضوع النقاش. الأخ عبد الله بوي من السنغال أرسل إلينا مسالمة صوتية نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
اسمي عبد الله بوي من مدينة جربيل الجمهورية السنغالية. إننا نشكر لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأجل دعمه المستمر لنضال الشعب الفلسطيني المشروع ومقاومته الشابرة في مواجهة سالوس وترهيب وتسوير داعيا المنظمات والأوساط الإقليمية والدولية إلى أن تتحرك على الفور وبدون تأخير لإدانة جريمة الكيان الصهيوني وتقديمه إلى محكمة دولية باعتباره مجرم حرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله بياكم. شكرا لك عبد الله بوي من السنغال على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. كتب إلينا الأخ أبو محمد من اليمن يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي أبو محمد، حياك الله بياك. الجمهورية الإسلامية التي استطاعت تنتصر على الولايات المتحدة الأمريكية، من هي إسرائيل هذا الكيان اللقيط حتى يقف بوجه الجمهورية الإسلامية القادرة على سحقه وإزالته من الوجود؟ رحم الله الإمام الخميني الذي قال إنها غدة سرطانية يجب استئصالها. نعم، يجب استئصال هذه الغدة من أجل أن تعيش الأمة العربية والإسلامية بخير وسلام. أخوكم المحب لكم دائما أبو محمد من اليمن، حياك الله بياك. شكرا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. من سوريا ينضم إلينا دكتور فاز عز الدين الباحث والمحلل السياسي من هناك. السلام عليكم دكتور ورمضان كريم.
عليكم السلام وكل عام وأنتم بخير برمضان الكريم.
كل عام وأنتم بألف خير. نتوقف عند ما جرى عند الإجرام الصهيوني، عند الإرهاب الصهيوني بحق الجمهورية الإسلامية في إيران. هناك من يرى بأن هذا الكيان وقع في فخ جرائمه عندما دخل على الخط المباشر في مشاغبته مع الجانب الإيراني. كيف تستقرئون المستقبل في ظل هذه الأجواء؟ تفضل.
لا شك هذا السلوك المتغطرس الصهيوني المدعوم أمريكيا، ولو لم يكن مدعوم أمريكيا لما كان قد حدث مثل هذا السلوك. إسرائيل اليوم يعني تحاول أن تلعب أدوار إقليمية أكبر من طاقتها وأكبر من قدرتها، وهي لا تحسب استراتيجيا مدى أو فارق القدرة ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما تملكه من طاقات عسكرية وسياسية واستراتيجية وتحكم في البحار التي تهم إسرائيل من باب المندب وغيرها. لذلك تتهور إسرائيل بمثل هذا السلوك، ونتنياهو يحاول أن يصدر أزمته الداخلية ادعاء بأنه لن يمكن إيران من امتلاك القنبلة النووية. وإيران في الأصل لا تتوجه نحو امتلاك القنبلة، لكن الغرب بهذه الطريقة من التعامل مع الجمهورية الإسلامية هو الذي يدفع بالأمور باتجاه الاستفزازات المستمرة للدولة الإيرانية، مما يجعل الدولة الإيرانية تدافع عن سيادتها وعن مجالها الحيوي أيضا، وعن أيضا مصالحها في البحر وفي البر كذلك. لذلك هذه الغطرة الصهيونية مدانة في الأصل، ولكنها لا تنتج لإسرائيل شيئا. هذه هي إيران تعلن عن تخصيب حتى 60%، وما الذي أفادت أمريكا إسرائيل به أو إسرائيل أمريكا حين تستفزون الجمهورية الإيرانية وأنتم تتوجهون باتجاه حل مسألة الاتفاق النووي، وأمريكا تتراجع عن كل أشكال العقوبات لكن تحاول أن تجعل إيران تقر بأنها أيضا ستعود إلى ما كانت عليه في الاتفاق، وإيران قد صرحت بذلك.
دكتور فاز عز الدين، ونحن نتحدث عن هذه المواقف، عن هذه الأجواء، البعض يسأل عن الرد الإيراني، كيف تتوقعونه على هذه الانتهاكات، على الجرائم الصهيونية التي تجاوزت كل الحدود؟ الجانب الصهيوني اليوم قد عبر الخط الأحمر، وعليه أن ينتظر النتائج، نتائج عبوره لهذا الخط في قضية إرهابه ضد الجمهورية الإسلامية. كيف تتوقعون ذلك دكتور؟
نعم، يعني نحن نعرف أن إيران قادرة على أن تسدد الضربات الموجعة للكيان الصهيوني، وما حدث في الفجيرة أو ما حدث في باب المندب، كل هذه الأمور إشارات إلى أن إيران التي أسقطت الطائرة الأمريكية لا تحسب لإسرائيل إلا الحساب العادي البسيط، لكن إسرائيل الآن تحاول أن تحتمي بالغرب المتصهين كذلك لكي تحمي نفسها. وحتى الذين أغرتهم ببعض العلاقات والتطبيع من الأعراب الآن يتوجهون إلى إجراء اتصالات مع الجمهورية الإسلامية للتخفيف من حدة التوتر في المنطقة. إذن الرد الإيراني هو رد دائما منتظر ومقنع بالحدوث، ولذلك إسرائيل لن تستطيع أن تهرب نفسها من الإجابة الإيرانية الرادعة تماما.
أيضا دكتور، نسأل عن اتجاه الحرب الناعمة بين إيران والكيان الصهيوني، إذا صح لنا أن نسميها بالحرب الناعمة. هل تعتقدون بأن عودة أمريكا للاتفاق النووي ستكون هي المحصلة النهائية بعد فشل كل الأسلحة والمحاولات الأمريكية والصهيونية، وكذلك من ساعدهم من بعض الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، لا سيما نذكر تلك الدول التي اليوم تعلن تطبيعها مع هذا الكيان؟ تفضل.
نعم، منذ العام 2018 وتصريح للرئيس الأمريكي ترامب بالخروج من الاتفاق النووي حتى اليوم، إذا ما وجدت معايرة استراتيجية لمثل هذه المسألة سنجد أن أمريكا هي الخاسرة، ولو أنها مارست كل أشكال الضغوط الاقتصادية على الدولة الإسلامية الإيرانية، لكنها خاسرة استراتيجيا لأنها لم تلزم إيران بأي شيء، وبالتالي خربت العلاقة على الأوروبيين، وأيضا أضرت بالمصالح الأوروبية التي كانت قد عقدت معاهدات اقتصادية مع الدولة الإسلامية الإيرانية، وقيل في ذلك الزمان أنها تزيد على 60 مليار دولار. إذن الأوروبيون خاسرون وحلفائهم أو أمريكا يعني تضر بمصالح حلفائها الأوروبيين. والأعراب الآن ينظرون إلى أن الذي سيعود إلى الاتفاق النووي مكرهاً هو أمريكا، وليس لها إلا أن تعود، لأن الدولة الإيرانية تمارس يومياً إنتاج القوة الاستراتيجية في القوة الحربية والقوة الاقتصادية والقوة البشرية، وبالتالي تمثل قوة إقليمية عظمى لا يمكن تجاوزها ولا يمكن تخطي أيضاً مصالحها. لذلك إسرائيل تحاول ما أمكن أن تورط بايدن بأن يعني لا يأتي إلى الاتفاق النووي، لكن بايدن والديمقراطيين في أمريكا يجدون أن مصالحهم في العودة، وأن لا سبيل إلا إلى العودة، وأن الأعراب الذين بدأوا يستشعرون مثل هذه العودة بدأوا يحاولون إدخال العراق من أجل إيجاد تسويات معينة تخفف حدة التوتر بين إيران والمنظومة التي تشغلها أمريكا من الأعراب.
طيب نسمع بين الفينة والأخرى بالإضافة إلى قضية التطبيع الاجتماعات ولقاءات لم يمضي كثير من الوقت حينما تم الحديث عن اجتماع في قبرص جمع وزراء الخارجية الكيان الصهيوني الإمارات بالإضافة إلى قبرص واليونان، ما تم إعلانه والبحث في مسائل اقتصادية وسياحية، لكن لا يخفى علينا أن يكون اجتماع على هذا المستوى أو بهذا المستوى أن لا يتم الحديث أو التطرق في الحديث فيه عن المسائل الأمنية العسكرية السياسية باختصار شديد. دكتور تفضل.
نعم هذا حصل، وتحاول إسرائيل أن تعوض السياسات الأمريكية التي لا تجد مصالحها بالجري وراء إسرائيل فيما كل ما يعني المشروع الصهيوني. ولذلك مثل هذا المشروع كأنما هو كان قديما قد قيل عن ناتو عربي، الآن يدخل إليه قبرص واليونان. ومع ذلك هذا لا ينفع إسرائيل بشيء، ولا يمكن أن يكون بديلا عن أي سياسات أخرى تحاول إسرائيل الغطرسة فيها. لذلك إسرائيل ستأتي إلى سياسات فاشلة، ونتنياهو لن يجد أبدا من يحالفه داخل الكيان الصهيوني، وسيأتون إلى انتخابات خامسة. كل هذه الأمور هي تصدير مشاكل الداخل
صحيح.
إلى الخارج فقط لكي يوهموا بأنهم هم المبادرة ما زالت بأيديهم.
شكرا شكرا جزيلا دكتور فاز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من العاصمة السورية دمشق، لانضمامكم إلينا بارك الله بكم دكتور، شكرا. كذلك بالعودة إلى الواتساب وما وصلنا في الدقائق الأخيرة من عمر هذا اللقاء، الأخ العزيز والفاضل أبو علي يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبو علي حياكم الله بياكم، نكتب لكم من عراق الرافدين عراق علي والحسين عليهم السلام لنقول إن الجمهورية الإسلامية هي عمقنا، وكذلك نرى فيها النجاح والانتصار والمستقبل بإذن الله تعالى ضد هؤلاء الطغاة البغاة. الكيان الصهيوني اليوم والذي يمثله البعض من العرب إن كانت الإمارات أو المملكة العربية السعودية، إنما هم جزء من هذا المشروع، وما الاجتماعات التي يقومون بها إلا هي للتخطيط ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. عاشت إيران حرة أبية، والنصر لكم إن شاء الله إخوتنا في إيران العز والإيمان. شكرا جزيلا للأخ العزيز والفاضل أبو علي من العراق على هذه المشاعر الطيبة. حقيقة اليوم الجمهورية الإسلامية تواجه الكثير والكثير من المؤامرات التي تحاك ضدها من قبل الكيان الصهيوني وكذلك أذناب الولايات المتحدة الأمريكية في بلدان العربية والإسلامية، لا سيما الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، الإمارات والمملكة العربية السعودية التي لطالما لعبت أدوارا سيئة ضد الجمهورية الإسلامية في إيران منذ انتصار ثورتها قبل أكثر من 40 عام، وحتى هذه اللحظة 43 عاما تمر والجمهورية الإسلامية لا زالت المؤامرات تحاك ضدها من قبل الكيان الصهيوني والأمريكان وغيرهم. كل المحاولات باءت بالفشل، وكل السيناريوهات التي حاول فيها الأمريكان والكيان الصهيوني وأذنابهم كالسعودية والإمارات وغيرها أن يحققوها على أرض الواقع في إيران فشلت، واليوم وصلنا إلى مرحلة النجاحات، مرحلة الانتصارات، مرحلة جني الثمار إذا ما صح لنا التعبير، لنقول بأن إيران انتصرت على كل هذه المؤامرات وكل السيناريوهات التي حيكت ضدها، والمؤامرات كلها باءت في الفشل، واليوم لا ينتظر من إيران إلا أن تقدم المزيد، المزيد في التقدم العلمي والطبي والتكنولوجي والزراعي والصناعي على كافة الصعد والمستويات، وما التقنية النووية إلا جزء يسير من ذلك التقدم الكبير الذي استطاعت إيران أن تحققه طوال السنوات الماضية. التقنية النووية التي يتم التخصيص فيها الآن حاليا بنسبة 60% تعني الكثير، إنتاج هذه الكميات في كل ساعة من اليورانيوم المخصب تعني الكثير بالنسبة لأعداء الجمهورية الإسلامية من أنهم فشلوا ورفعوا الراية البيضة، لأنهم لم يستطيعوا أن يوقفوا عجلة التقدم الإيراني خصوصا في المجال النووي والعلمي والتكنولوجي. واليوم إيران تحيي عيد الجيش باستعراضات عسكرية في مختلف أرجاء إيران، وتعرض أجيالا جديدة من الصواريخ والدفاعات الجوية، ولهي قادرة اليوم أكثر من قبل على أن تقدم المزيد لكل العالم وتبهر العالم بهذه الإنجازات. حتى الملتقى بإذنه تعالى، رمضان كريم، كل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم.
محطة قرآنية
في كتاب الله قلبي صار حي.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
ويوم عادت نفسي وروحي ليه، عادت أيامي وأحلامي إليه.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا القرآنية لهذا اليوم مع مفردة قرآنية وردت مرة واحدة، وذلك في سياق سورة النجم، ألا وهي لفظة ضيزة. وتعتبر هذه الكلمة من الكلمات الغريبة في القرآن الكريم، وقد وردت هذه الكلمة في معرض الإنكار على العرب، إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله مع أولادهم البنات. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى.
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى.
فكانت غرابة لفظة ضيزى أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها الله على العرب في ادعائهم أن له بنات من الملائكة والأصنام. ومعنى كلمة ضيزة أي جائرة، وهي على وزن فعلى مثل طوبة وحبلى، ولكن العرب كسروا الضاد لتسلم الياء، لأنه ليس في الكلام فعل صفة، وإنما هو من بناء الأسماء كالشعرى والدفلة. فضيزة إذن لفظة غريبة في معناها وغريبة في صيغتها، إلا أنها جاءت مناسبة من جهة الإيقاع مع فواصل سورة النجم المبنية على الألف المقصورة. لكن مجيء ضيزى على هذه الصيغة لمناسبة الفواصل لا يعفيها من دلالتها الدقيقة على المعنى وملائمتها للسياق الذي وردت فيه، فقد سبقها استفهام إنكاري على سبيل التعجب والاستغراب من تسمية شركاء لله، وذلك في قوله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى، فهي في موضعها لا يسد مسدها لفظة أخرى، لأنها جمعت غرابة الإنكار إلى غرابتها اللفظية. فحسن هذه الكلمة في هذه الآية يرجع إلى أمور، منها مناسبة الفاصلة التي قبلها والالتئام معها، فلو وضعت كلمة جائرة وهي مرادفتها في الدلالة لفاتت المناسبة وحسن الجوار وضاع الالتئام والتناسق الصوتي. ثانيا، أن لفظة الضيزة جاءت تعليقا على سلوك معيب، وهو جعلهم الإناث لله سبحانه وتعالى والذكور لهم، فاختير لهم اللفظ القبيح عندهم والغريب. ثالثا، أن الآية ألكم الذكر وله الأنثى اشتملت على استفهام إنكاري، والآية الثانية تلك إذن قسمة ضيزة اشتملت خاتمتها على التهكم، وهما معنيان متناسبان، أولهما استفهام إنكاري كالمقدمة للثاني الذي هو التهكم، وهذه الكلمة الغريبة ضيزة أليق ما تكون دلالة على التهكم. نشكركم لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قالوا في أبي طالب.
أخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى وفاة عم النبي صلى الله عليه وآله أبي طالب بن عبد المطلب رضوان الله عليه، الذي كان ناصرا لرسول الله، محاميا عنه وعن دين الله، وكان موحدا على ملة أبيه إبراهيم خليل الله.
مستمعين الكرام، روى الشيخ الصدوق في إكمال الدين وإتمام النعمة بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما. قيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال عليه السلام: كانوا يصلون إلى البيت، أي الكعبة المشرفة، على دين إبراهيم متمسكين به. إخوتنا الأفاضل، ومن الدلائل الواضحة التي يذكرها الإمام زين العابدين عليه السلام على إيمان أبي طالب وإسلامه الذي كتمه مخافة على بني هاشم أن تنبذهم قريش؟ أنه سئل يوما: أكان أبو طالب مؤمنا؟ فأجاب عليه السلام: نعم. فقيل له: إن قوما هاهنا يزعمون أنه كافر. فقال: وعجبا، أيطعنون على أبي طالب أو على رسول الله؟ ونهى الله أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن. ولا يشك أحد أن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها من المؤمنات الصادقات.
أجل أيها الأخوة الأعزاء، ذاك دليل على أن أبا طالب كان مؤمنا، وإلا ما أقر الله ولا رسوله أن تبقى فاطمة بنت أسد زوجة له بعد ظهور الإسلام. فالطعن على أبي طالب هو طعن على الله ورسوله. والآن تعالوا معنا أيها الأخوة الأحبة إلى كتاب معروف ومؤلف مشهور، لننظر ماذا كتب هناك في شأن أبي طالب رضوان الله عليه. أما الكتاب فشرح نهج البلاغة، وأما الكاتب فابن أبي الحديد المعتزلي، وليس هو من شيعة الإمام علي عليه السلام، ولكنه حقق ونقب ثم كتب. لنستمع إلى ما كتب بعد هذه الاستراحة القصيرة.
مستمعين الكرام، كتب ابن أبي الحديد في الجزء الثاني على صفحة 25 من شرحه لنهج البلاغة في رواية المفضل بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام أنه قال: مات أبو طالب بن عبد المطلب مسلما مؤمنا. ثم يعلق ابن أبي الحديد على ذلك بقوله: وشعر أبي طالب في ديوانه يدل على إيمانه، ثم على محبته ونصرته أي للنبي صلى الله عليه وآله، مضيفا: ويدل على معاداة أعداء رسول الله وموالاة أوليائه وتصديقه إياه فيما جاء به من ربه. أيها الإخوة والأخوات، وأما إذا جئنا الشيخ الكليني وأرانا كتابه الكافي في جزئه الأول، قرأنا له إسنادا عن إسحاق بن الإمام جعفر عليه السلام عن أبيه الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قيل له: إنه يزعمون أن أبا طالب كان كافرا. فقال عليه السلام: كذبوا، كيف يكون كافرا وهو يقول: ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب؟
وفي حديث آخر قال عليه السلام: كيف يكون أبو طالب كافرا وهو يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطلي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل.
وروي مستمعين الكرام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع أبا طالب يتشهد الشهادتين بكى وقال: إن الله أقر عيني بأبي طالب.
وفي شرح النهج نقل ابن أبي الحديد إقرار المأمون بإسلام أبي طالب لقول أبي طالب في بعض أشعاره: نصرت الرسول رسول المليك ببيض تلالى كلمع البروق، أذب وأحمي رسول الإله حماية حام عليه شفيق. ورحم الله شاعرا قال: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فذاك بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحماما. تكفل عبد مناف بأمر وأودى فكان علي تماما، فلله ذا فاتحا للهدى ولله ذا للمعالي ختاما. وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم مع هذا البرنامج الخاص تحت عنوان قالوا في أبي طالب.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
إلى نوره سبحانه أتى وسلوا إلى
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة